الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي وفي أثناء الحديث عن الآيات الكونية التي تتالت، بدءا من قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ومرورا بقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى في الدرس الماضي: وهو الذي خلق من الماء بشرا. هل عرفت الله عز وجل؟ هو الذي خلق من الماء، ماء الحياة، هذا الحوين الذي لا يرى بالعين، يكون في اللقاء الواحد مع عدد كبير يزيد عن 300 مليون، 300 مليون حوين تتنافس جميعا على تلقيح بويضة المرأة. أما كيف تنطلق هذه الحوينات، وكيف صممت بشكل مخروطي وعنق وذنب، وكيف تسبح في الماء لتصل إلى بغيتها البويضة، كم منها يصل إلى البويضة وكم منها يهلك على الطريق، هذا موضوع بالغ التعقيد. على كل، كيف تختار البويضة أقوى هذه الحوينات، وإذا اختارته كيف تسمح له بالدخول وكيف يدخل؟ مادة نبيلة كما يقول العلماء، مغشاة بغشاء رقيق، إذا اختارت البويضة هذا الحوين واصطدم هذا الحوين بالبويضة فإن هذه المادة النبيلة تذيب جدار البويضة ليدخلها الحوين، فإذا دخل إلى البويضة ولقحها أغلق الباب، وأعلن لبقية الحوينات 300 مليون أنه لا فرصة الآن للدخول، لقد اختارت البويضة أحد هذه الحوينات بل أقواها. وكيف يلقح هذا الحوين تلك البويضة، وكيف يحمل الحوين المورثات، وقد قدرها العلماء 5000 مليون معلومة في الحوين، 5000 مليون معلومة، وفي البويضة أيضا 5000 مليون. كيف أن هذا الحوين وتلك البويضة يتحدان ثم ينقسمان إلى 10000 خلية في أيام معدودة؟ كيف تنقسم هذه البويضة الملقحة من دون أن يزداد حجمها؟ لأنه لو زاد حجمها لاستعصى عليها أن تتابع السير إلى الرحم. وكيف هذه المورثات تحدد طول الجنين ولونه ونوع شعره ولون عينيه وشكل حاجبيه وشكل خده وعدد الشعور في جسمه؟ كيف تحدد أعضاءه وبنيتها؟ كيف تحدد طباعه؟ 5000 مليون معلومة تتحد مع 5000 مليون معلومة لتشكل هذه العلقة التي تغدو مضغة فتغدو عظاما فتكسى العظام لحما ثم ينشئه الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني عملية التلقيح وعملية نمو هذه البويضة وكيف تزرع في الرحم وكيف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يولد الجنين طفلا كامل الخلق فيه عضلات وفيه عظام وفيه أجهزة وفيه قلب ورئتان وفيه معدة وأمعاء وفيه كليتان وفيه دماغ وأعصاب حس وأعصاب حركة وفيه جلد. كيف تعمل أجهزته؟ كيف ينبض قلبه؟ كيف يغلق ثقب بوتال الذي بين الأذينين؟ يعني لو أتيح لأحدكم أن يقرأ ما يسمى في علم الطب مسلمات، بديهيات، معلومات أولية حول تشكل الرحم، تشكل الجنين في رحم الأم، لا يستطيع إلا أن يخشع قلبه وأن يقشعر جلده لما يقرأ أو لما يشاهد من آيات دالة على خلق الله عز وجل. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قتل الإنسان ما أكفره؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. يعني أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني قد تقول أنا لا أذكر كيف كنت جنينا في بطن أمي، ألا ترى إلى ابنك أمامك؟ ألا تعلم علم اليقين أن هذا الطفل الذي أمامك كان نقطة ماء، بل كان حوينا واحدا لقح بويضة زوجتك فكان هذا الغلام؟ يا أيها الإخوة الأكارم، الشقي من غفل عن هذه الحقائق، الشقي من انغمس في عمله وفي كسب رزقه وفي متاهات الحياة وفي القيل والقال، الشقي من استهلك نفسه استهلاكا رخيصا، الشقي من غفل عن الله رب العالمين، من غفل عن صنعته، من غفل عن عظمته، من غفل عن خلقه. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننظر في خلقنا. يعني ألم تعرفه بعد؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي خلق من الماء بشرا. هذا الجنين يصبح ذكرا أو أنثى، فجعله نسبا وصهرا. النسب كناية عن الرجل لأن المولود ينسب إليه، والصهر كناية عن المرأة لأنها تجلب الأصهار، لأن البنت تجلب الصهر. فجعل الله عز وجل كلمة النسب كناية عن الذكر وكلمة الصهر كناية عن الأنثى. هذه آية كبرى دالة على عظمته. والله سبحانه وتعالى يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني إن لم تؤمن من خلال هذه الآيات فبأي طريق آخر تؤمن؟ إنك إذا فكرت في هذه الآية تواجه عظمة الله عز وجل، تواجه دقة خلقه. لماذا كانت البويضات في المرأة محدودة؟ ولماذا كان الإنجاب في الرجل مستمرا؟ لماذا كل هذه الحوينات 300 مليون من أجل أن تختار البويضة حوينا واحدا؟ كيف اجتمعت صفات الأب والأم؟ كيف تفاعلت مع بعضها بعضا؟ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد لخص مجموعة من المحاضرات المطولة التي ألقيت حول تحسين النسل، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتربوا لا تضووا، أي لا تضعفوا، كلما تباعدت في زواجك جاء النسل قويا، لأن الصفة الأقوى تغلب الصفة الأضعف، فإذا تزوجت من قريباتك تضافر الضعف فجاء الضعف مركزا في الجنين. قال عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى اغتربوا لا تضووا. حتى لو أن الإنسان تزوج أخته من الرضاع أغلب الظن يأتي الجنين مشوها، مشوها بهشاشة في العظام أو بعمى في العينين أو باختلال في الخلق، لأن تشريع الله عز وجل تشريع أساسه علم الله وخبرته ورحمته وبيانه. هذه الآية إذا كان الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم فليس معنى ذلك أن نكتفي بها، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتاب الله عنوانات لآيات كونية، يعني أيها الإنسان فكر في هذه الآية، هذه الآية تستدعي أن تبحث عن مكنوناتها، عن أبعادها، عن تفصيلاتها، عن جزئياتها، عن ملابساتها، عن أسبابها، عن نتائجها. لا أعتقد أن آية دالة على عظمة الله عز وجل أقرب إليكم من خلق أنفسكم، وهذا قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني إذا أردت أن تواجه عظمة الله عز وجل لا بد من جلسة بينك وبين نفسك، لا بد من جلسة تأمل، لا بد من جلسة تفكر، لا بد من خلوة ولو لقليل من الوقت كل يوم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ، يعني حينما تصبح هذه البويضة مضغة فعلقة، حينما تصبح عظما تكسى لحما، حينما تصبح طفلا، هذا الطفل من منا يصدق أن في جمجمته 140 مليون خلية عصبية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليون خلية عصبية قشرية تتم فيها المحاكمة والتذكر والتصور والإدراك وإدراك المسموعات والمشمومات والمبصرات. الذاكرة وحدها لو أنك أمضيت العمر كله في دراستها لانقضى العمر قبل أن تنقضي عجائبها، الذاكرة وحدها. العين وحدها التي أودع الله فيها هذه الطبقة القرنية الشفافة، وكيف تتغذى هذه الطبقة الشفافة؟ إنها علم قائم بذاته. من أودع بعد هذه القرنية ذلك الجسم البلوري المرن الذي يزيد حديدابه أو تقلصه مع بعد الشيء المرئي؟ من هذا الذي يقيس المسافة ويضغط الأهداب حتى تأتي الصورة على الشبكية؟ يد من؟ يد الله سبحانه وتعالى. هذا المخلوق دماغ وأعصاب، أعصاب حس وحركة، عين تأخذ بمجامع القلوب. العصب البصري يزيد عن 400 ألف عصب، الشبكية فيها 130 مليون عصية، 7 ملايين مخروط من أجل أن ترى الصورة بوضوح شديد وبألوانها الزاهية. وليس في الأرض آلة تصوير تستطيع أن تعطيك ألوانا متفاوتة كما ترى العين، إنها تستطيع أن ترى الفارق بين لونين من أصل 800 ألف لون، 1000 درجة من لون واحد. لو أن اللون الأخضر وحده درج إلى 800 ألف درجة فإن العين البشرية تفرق بين درجتين من درجاتها. هذا عن العين، فماذا عن الأذن؟ وماذا عن الشم؟ وماذا عن حس اللمس وحس الضغط وحس الحرارة وحس البرودة؟ كيف ينام الإنسان وكيف يتقلب في الليلة الواحدة قريبا من 40 مرة؟ لماذا يتقلب؟ لماذا يتقلب يمنة ويسرة؟ كيف يضغط الهيكل العظمي وما فوقه من عضلات على قسمه السفلي؟ كيف تضيق الأوعية الدموية؟ كيف أودع الله سبحانه وتعالى في الجسم مراكز للإحساس بالضغط؟ كيف تخبر هذه المراكز الدماغ بأن انضغاطا وقع في القسم الفلاني؟ كيف يأمر الدماغ العضلات وأنت نائم بالتقلب؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. إن هذه الآية دالة على عظمة الله. لو أن أهل الكهف لم يقلبوا لما أمكن أن يبقوا في كهفهم 300 وزيادة. يا أيها الإخوة الأكارم، إذا أردت بابا واسعا جدا من أبواب معرفة الله فعليك بالتفكر. التفكر أرقى عبادة. في بعض الكتب الإسلامية يؤكد بعض المؤلفين أن عبادة التفكر تفوق كل عبادة. أنت إذا تفكرت عرفت الله وقدرته حق قدره، فإذا قدرته حق قدره استقمت على أمره. أيها الإخوة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يعني حديثا توصلنا إلى أن الذي يحدد نوع الجنين هو الحوين وليس البويضة، والله سبحانه وتعالى يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ويقول الله عز وجل ويعبدون من دون الله. كل هذه الآيات الدالة على عظمته ومع ذلك يعبدون من دون الله. الكون كله من دون الله. الذين عبدوا الشمس عبدوها من دون الله. الذين عبدوا القمر عبدوه من دون الله. الذين عبدوا الأصنام عبدوها من دون الله. الذي يعبد إلهه، الذي يعبد هواه، هذا يعبده من دون الله. يعني كان الله ولم يكن معه شيء، والكون كله من دون الله. فإذا توجهت بالعبادة إلى أي جهة غير الله عز وجل فهذه عبادة من دون الله. إذن لا ينبغي أن تعبد إلا الله، ما لكم من إله غيره، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. والعبادة كما قلت لكم طاعة طوعية، غاية في الخضوع مع غاية في الحب. لو أن العبادة خلت من الحب لما كانت عبادة. لو أن الحب كان موجودا ولم تكن هناك طاعة لما كانت عبادة. غاية في الحب مع غاية في الخضوع، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وهي علة وجودنا على وجه الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحمد لله رب العالمين.